بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الطب، باب إباحة التداوي وتركه. قال: عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه، وجهله من جهله. قال: رواه أحمد. وفي لفظ: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم، عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. الحديث رواه أحمد، الحديث رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي وصححه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه، وجهله من جهله. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. قال: رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. قال: وعن أبي خزابة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. ولا يعرف لأبي خزابة غير هذا الحديث. ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. قال: متفق عليهما. بهذه الأحاديث ابتدع المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أبواب الطب، وإنما ساق أبواب الطب بعد أبواب الأطعمة وأبواب الأشربة، لأن الإنسان جبل على حاجته للطعام وللشراب وعلى تعرضه للمرض، كما قال القائل المشهور: 8 تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء لاقي 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. فطبيعة الإنسان وارتباطه بالله وحاجته إلى الله تقتضي أن تمر به هذه الأحوال. وفي هذا يعترف إبراهيم عليه السلام عندما عرف بربه فقال: هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ومن فضل الله تعالى أن بين لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء ينزل إلا وله دواء، واستثنى من ذلك دواء الهرم، الكبر، الشيخوخة، وهذه ليس لها دواء، لأن الإنسان حسب تكوينه الذي جبله الله عليه يولد ذا ضعف، ثم يكون من بعض ضعف قوة، ثم يكون من بعض قوة ضعفا، ثم يكون من بعد ذلك شيبة أو ضعفا وشيبة. ولما كان هذا الدين الدين الإسلامي دينا جعله الله سبحانه وتعالى يوافق منهج حياة المسلم، لذلك بين الشرع أن من السنة أو أن من السنة إذا مرض الإنسان أن ينشد لمرضه الدواء، وأن طلب الدواء ليس بواجب، وأن الإنسان إن شاء تداوى وإن شاء ترك الدواء، إن شاء تداوى وإن شاء ترك الدواء. ومبدأ الدواء يعني طلب الدواء إنما هو أخذ بالأسباب، شانه شان سائر أمور الحياة، فالإنسان يأخذ بأسباب الرزق ويأخذ بأسباب الصحة، ولذلك ينشد الدواء إذا ما مرض. وأن البحث عن الدواء لا ينافي التوكل، بل إنما هو من الأسباب التي تؤيد وتؤكد التوكل على الله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا كثيرا من الأحكام وجعلها أسباب للوصول إلى الثواب وإلى ما يحب الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى ترك الدواء، واعتبروا عدم التداوي من التوكل على الله. قالوا ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يمرض ويشفي، وهو الذي يرزق ويغني ويفقر، فالإنسان يتوكل على الله، ينيط أمره بالله سبحانه وتعالى، فإذا كتب عليه المرض يمرض، وإذا كتب عليه الشفاء يشفى. وكلا الرأيين يعني مطروحان في المفاهيم الإسلامية، والناس فيهما على منهجين: من يدعي ترك الأخذ بالأسباب وإناطة الأمر بالله تعالى وعدم الدواء، ذهب إلى ذلك كثير، وغالب ما يرتبط هذا بالزهد وبالسلوك. ومنهم من ذهب إلى مشروعية العمل بالدواء والأخذ بالأسباب، وأن هذا يوافق سنة الحياة التي هدى إليها الناس. وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن الأمر مقدر، فالله سبحانه وتعالى قد قدر في الأزل بأن فلانا يعيش الفترة المعينة، وأنه يموت بسبب المرض المعين، وأنه إن أخذ الدواء المعين يشفى، وإن لم يأخذ الدواء المعين لا يشفى. هكذا جرى القدر، فالأخذ أخذ العلاج من القضاء والقدر، وأخذ العلاج مما يوافق ما قدر الله ولا يتنافى مع قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعتاد الفقهاء والمحدثون إذا ما تكلموا عن أفراد مسائل الطب، أول ما يبدأون به هو هل التداوي مباح أو ليس بمباح، وهل من تداوى ونشد الدواء فعله يوافق الشريعة الإسلامية أم يخالفها. ولذلك صار المصنف رحمه الله على هذا المنهج، فقال أبواب الطب: باب إباحة التداوي وتركه، يعني وإباحة تركه، فالأمر في هذا فيه سعة، وكل مباح، فمن تداوى لا يأثم ولا يقع في حرج، ومن ترك الدواء لا يأثم ولا يقع في حرج. بدأ الكلام بحديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي، والأعراب هم سكان البوادي، سواء كانوا من العرب أم كانوا من العجم، فكل من يسكن البوادي يسمى أو يقال له أعرابي، ومن ينزل المدن ويسكنها يقال فيه العربي. قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أنا تداوى، يعني يستفسر، هل يجوز لنا أن ننشد أن نبحث عن الدواء إذا ما مرض الإنسان، أو أن ذلك ممنوع؟ ولا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في أن يتداووا، لكن لما كان الدواء في الجاهلية كثير منه كان يرتبط بفعل السحرة والمشعوذين والشياطين، حيث كانوا يزينون للناس أن يذبحوا للجن وأن يتعلقوا بالجن وأن يرتبطوا بالجن، كما قال سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما كان كثير من وسائل العلاج عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث كانت مرتبطة بالشياطين، وكان فيها دعوى أن الشياطين لهم أثر في حياة الإنسان من حيث مرضه وصحته، لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلقوا بالشياطين. وأن يرتبطوا بهم وأن تكون معالجتهم عن طريق الشياطين والجن. فهذا النهي ربما فهم منه البعض أن الإسلام نهى عن التداوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التداوي أمر مباح إذا كان بوسيلة مباحة، أما إذا كان بوسيلة محرمة فإن الغاية تأخذ حكم الوسيلة، أي فيكون محرما. قال أنا تداوى؟ قال نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الحديث يدلنا على أنه يشرع للناس أن يتتبعوا الأدوية وأن يتعرفوا خصائصها وأن يعرفوا كل دواء ما يعالج به، فهذا أيضا من العلم المباح. بل إن أهل العلم يرون أنه فرض كفاية يتعين على أبناء المسلمين أن يتعلموا الطب ومعرفة الأدوية وخصائصها وتركيباتها وإعدادها للمرضى، لأن مرضى المسلمين يحتاجون إلى ذلك. وبدلا من أن يتخبط الناس في العلاج وربما استخدموه في نقيض ما هو مخلوق من أجله وربما يكون في سبب وفيات بعض الناس، لذلك شرع لهم أن يتعلموا، وأصبحت معرفته من باب الحاجيات. فإذا وجد في المجتمع المسلم من يعرف العلاج والدواء فإن المسلمين يرتفع عنهم الإثم، أما إذا جهله المسلمون ولم يعرفوا أحد منهم فإنهم يتعرضون للإثم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن معرفة ما يحتاج إليه المسلمون من أمور دنيوية هي أمور متعينة وأمور مطلوبة ولا بد من تعلم المسلمين لها. قال فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. الحديث رواه أحمد. وفي لفظ قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم، يعني الطعن في السن الكبر. الحديث رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي وصححه. ومما ينبغي ان يلاحظ ان الله تعالى ما انزل داء الا وانزل له شفاء او دواء، وهذا يعني ان الادوية اما ان تكون مادية وقد تكون بعض الادوية معنوية، يعني من خلال قراءة آية او من خلال تعويذة او من خلال دعاء يدعو الانسان به ولهذا قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهو إذن شفاء، ما هو شفاء للأحياء، ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستشفى به من القرآن، وما يقرأ به على المريض. فاللديغ تقرأ عليه سورة الفاتحة وتكون سببا في شفائه إن شاء الله. وقد جاء ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جربوا لما نزلوا بواد لدغ سيده فاستعانوا بهم ليرقوا هذا اللديغ، يعني ليعالجوه. فما كان من الصحابي رضوان الله عليه إلا أنه قرأ عليه سورة الفاتحة مرات، وكتب الله في ذلك الشفاء التام، وبرئ المريض وكأنما نشط من عقال، يعني زي الشخص اللي كان مكتف مربوط بالحبال، ثم جاء إنسان وحل عنه تلك الحبال فكأنما نشط من عقال. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، قال: وما يدريك أنها رقية. وهكذا لما طب النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل مع ملك من السماء ورقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسورتين الأخيرتين من كتاب الله، فطاب مما كان قد أصابه. إذن فهذه الأمراض تعالج إما بأدوية مادية أو بأدوية معنوية أو بهما معا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل إيه؟ إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. يعني فإذا أصاب المريض بالداء المعين الدواء الذي فيه شفاء عن ذلك الداء يبرأ بإذن الله من ذلك الداء. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم. فهذه الأحاديث نصت على أن الدواء موجود، وأن الله تعالى أنزله وجعله سببا للشفاء، لكن علينا أن نعتقد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما يستشفى به إنما هو سبب من الأسباب، لا ينبغي أن يتعلق الإنسان بذلك السبب أو بعين ذلك السبب، بل عليه أن يعتقد أن هذا السبب وراءه مشيئة الله تعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فإنه قد يتخذ الإنسان السبب ومع ذلك لا يقع العلاج، لا يقع الشفاء، والموجب لذلك أن الله تعالى لم يقدر. لكن إذا قدر الله تعالى الشفاء وجاء السبب كان فيه بإذن الله العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا أخبر أنه إذا عاد الإنسان المريض فعليه أن يدنو منه وأن يضع يده حيث المرض ويقول يدعو بالدعاء المشهور، وهو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكرر ذلك سبعا. جاء في الحديث فإذا قدر الله له الشفاء شفي بإذن الله. إذن فالعلاج سواء كان ماديا أو كان رقية أو كان تعويذة أو غير ذلك، كل هذا مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لكل داء دواء، هكذا. وقوله لكل داء دواء يشمل كل أنواع الأمراض، وهذا الذي ينبغي أن نؤمن به ونعتقده، أن الله تعالى جعل لكل داء دواء ما عدا ما استثناه الشرع وهو دواء الكبر. فليس للكبر دواء إلا أن يتصبر الإنسان وينتظر من الله تعالى الفرج. نعم. إذا هو إيه؟ يقول إذا كان لا يستطيع أن يقرأ على نفسه، الجواب يقرأ عليه من يعرف، لكن دعب بعض الناس أن يكتب هذه الأذكار أو الآيات وأن تغسل في ماء فيشرب ذلك الماء أو يغتسل من ذلك الماء، هذا أمر فعله السلف رحمهم الله، وجرى أن منهم من فعل ذلك، وأنه إن كان المريض غير قادر على أن يرقي نفسه أو يرقى نفسه، وأنه لو كتب له ذلك وغسل وشربه فلا بأس إن شاء الله، لكن يشترط في ما يكتب به أن يكون من ما يجوز تناوله وشربه وأكله لأن يكتب بمواد سامة أو مواد تضر بالجسد، لأن الناس كانوا في تلك الأزمان يكتبون، وربما استخدموا في المداد الذي يكتبون به الزعفران مما يسوغ تناوله وأكله وشربه. أما مثلا في هذه الأزمان فإن الناس يستخدمون الحبرة من مركبات كيميائية تضر بالجسد، ولا يجوز لأحد أن يتناول منها أو يأكل منها أو يشربها، ففي هذه الحال لا يجوز استخدامها. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والنفث، وهذه يعني أظهر أنواع الاستخدام، لكن ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كتبوا وأنهم غسلوا ما كتبوه سواء كان في ألواح أو كان في أوان، وأن المكتوب هذا يشربه المريض على أنه سبب من أسباب الشفاء. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ونلاحظ إن عبارة علمه من علمه وجهله من جهله تدل على أن تعلم الطب أو الجهل به يعني من الأمور المتممة وليست من الواجبات العينية، لأنه لو كان يعني أمرا شرعيا ملزما لفرض الله علينا تعلمه. يعني لو كان تعلم الطب عبادة محضة لتعين علينا أن نتعلمه، ولكان تعلمه من الفرائض. لكن لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين تعلمه وعدمه تعلمه عرفنا أنه من الكماليات، ولذلك قال أهل العلم إنه من فروض الكفاية. ومعنى فروض الكفاية أي أنه يتعين على المجتمع المسلم أن يتعرفه في مجموعه، فلو وجه بعض المسلمين لتعلم أنواع الطب ووسائل الطب ليستغني بها المسلمون عن غيرهم فإن هذا هو المطلوب. وهذا مثل قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأمة كلها مطلوب منها أن تتعرف أحكام دينها وشرعه وأحكام الشريعة فيما هو واجب عيني، وأما أن يتجاوز ذلك إلى المسائل الخاصة وإلى الأمور التي لا يلزم أن يعرفها كل الناس فيكفي أن يعرفها طائفة من العلماء وطائفة من المسلمين. وهذا ينطبق على كل حاجيات الناس من طب وهندسة وزراعة وغيرها، يعني وجود المتخصصين الذين يدركون بواطن الأمور والذين يتعلمون خصائص هذه الأشياء، يكون هذا على سبيل فرض الكفاية لا على سبيل الفرض العيني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء. قال: رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. ولو لاحظنا هذا المعنى لوجدنا أن عددا من الصحابة رووه، فهذا أسامة بن شريك، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما، وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذا رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كلها تحمل معنى واحد، فكل حديث يشهد لسائر الأحاديث الأخرى، مما يدل على أن هذا الأمر حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وشاع بين أصحابه، حيث تتابعوا على روايته، وهذا مما يكسبه قوة ومما يكسبه تواترا ومما يكسبه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال: وعن أبي خزامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها، هل ترد من قدر الله شيء؟ حديث أبي خزامة هذا يعني من الأحاديث الهامة والتي بينت لنا مبدأ عظيما من مبادئ الإسلام، وبينت لنا حقيقة من الحقائق الاعتقادية، تلك هي أن التداوي لا يتنافى مع القدر، بل التداوي من قدر الله، يعني هو من القدر، فالله سبحانه وتعالى أناط الشفاء بالتداوي، وأن ذلك من قضاء الله وقدره، فلان يبتلى بالمرض المعين فإذا ما تداوى كتب الله له الشفاء. وهذا المعنى وهذا الرأي هو الذي يبين لنا مشروعية التداوي، وأن التداوي لا يتنافى مع التوكل. كما أن ترك التداوي أمر جائز، وهو أيضا لا يتنافى مع التوكل، لأن الله تعالى قدر أزلا أن فلانا يتداوى فيشفى، وأن فلانا لا يتداوى ويموت، وكل ميسر لما خلق له. قال عن أبي خزامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني عن رقى نسترقيها. رقى جمع رقية، والرقية هي عزيمة يقرأها الإنسان ويرددها، عزيمة يقرأها الإنسان ويرددها. أرأيت رقى؟ وهذه الرقى كانت معروفة من زمن الجاهلية، تعويذات، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه من يرقى منهم أن يعرض رقيته عليه: أعرضوا علي رقاكم. فما كان موافقا منها للشرع أجازوه، وما كان مخالفا للشرع منعه. ولهذا وضع أهل العلم بعض الضوابط للرقى، ومن أظهر هذه الضوابط أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توافق المراد، يعني أن تكون تعويذة، لا أن يأتي الإنسان ويقرأ آية من كتاب الله لا ارتباط لها بالعلاج أو بالدواء ويزعم أن هذه رقية، فهذا من باب التلاعب بكتاب الله. لابد أن تكون هذه الرقية من القرآن، وأن تحمل معنى الدعاء، وتحمل معنى سؤال الله سبحانه وتعالى عما يتوجه إليه الإنسان. واشترطوا أيضا إن كانت من كتاب الله فهي إذن بلسان عربي مبين، لأن القرآن أنزله الله تعالى باللغة العربية، ولا يجوز ترجمته لغير العربية. وما يجري في هذه الأزمان وفيما مضى من النقل لغير لغة العربي إنما هو نقل لمعناه لا للفظه، لأن الترجمة بمعنى نقل القرآن إلى غير اللغة العربية يستحيل فعل ذلك على أنه قرآن، لكن فعله على أنه معنى، أو المعنى الذي فهمه الإنسان من كلام الله، فهذا يعني يسوغه العلماء بشروط محددة. وهكذا إن كانت الرقية من السنة النبوية فينبغي أن تكون أيضا باللغة العربية، وأن تكون في موضوع الرقية، لا أن يأتي الإنسان بكلام كما كان يفعل بعض الفسقة والجهلة الذين يتصدون للرقية، منهم من يقرأ الأشعار، ومنهم من يردد كلاما لا معنى له، فكل ذلك مما لا يجوز أن يرقى به. ولهذا لا بد من معرفة الرقية التي يرقى بها، فإما أن تكون آية، وإما أن تكون دعاء، وإما أن تكون نص حديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرقى المباحة. أما إذا كان الكلام غير عربي، أو كان الكلام غير واضح بين، فهذا لا يجوز أن يسترقي به. ولذلك قال في هذا الحديث: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به؟ ولا بد أن يكون هذا الدواء الذي يتداوى به أن يكون مباحا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. فاليوم مثلا بعض الناس يتوهم أنه يستشفي بالمواد التي تغيب العقل والتي تسكر، فهذا لا يجوز التداوي به، لأن الله لم يجعل شفاء أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. وما كان يتوهمه أهل الجاهلية من أنهم يستشفون بالخمر، كما كان فساقهم يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء، إلى غير ذلك، فإن هذا أمر لا يوافق ولا يطابق الواقع الحق، فإن الله تعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. فالتداوي بالنجاسات محرم، والتداوي بما يذهب العقول محرم، والتداوي بالميتة، أي جزء أو شكل كما هو سائد في كثير من البلدان، يتداوى الناس بالموتى، يأخذ جزءا من لحم الخنزير، أو جزءا من لحم كلب ميت، أو حيوان ميت، ويجعلون منه مواد للتداوي، سواء كان ذلك أكلا أو شربا أو صعوطا أو نشوقا أو دهنا، فهذا كله مما يتعارض مع الدواء الذي شرعه الله. فهذه المحرمات لا يكون منها الشفاء ولا يكون منها الدواء، لأن الدواء إنما هو من ما أباحه الله سبحانه وتعالى. قال: وتقات نتقيها. والمراد بالتقات يتقونها يعني أشياء يتجنبونها، وهذه منها ما يصلح أن يكون دواء، وهو ما يسمى بمبدأ الحمية، وقد جاء يعني في الحكمة أن الحمية رأس كل دواء. الحمية، ومنها ما يكون محرم كالتشاؤم والطيرة، يمتنع الناس عن الفعل لوقوع أشياء يتوهمون أن الشفاء مرتبط بها، ولذلك سيمر بنا أن الطيرة والتشاؤم ليست من أساليب الشفاء وليست من أساليب الدواء. وقد كان أهل الجاهلية يجعلون الطيرة أو يجعلون للطيرة ما أمرا هاما في الشفاء وفي العلاج، بل يربطون حياتهم وتصرفاتهم بالطيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.